بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مقدمة الصحيح، نتكلم في مواضيع التثبت في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة التثبت في الرواية ألا يحدث الإنسان عن الضعفاء، وأن يحتاط في تحمله للحديث عن الرواة والمحدثين. فليست الخيطة فقط بأن لا يحدث الإنسان إلا بما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الخيطة واجب الاعتناء به، ولكن من الخيطة أيضا أن يحتاط الإنسان في تحمل الرواية، فلا يروي عن كل أحد من الناس، يروي عن الثقة ويروي عن المجروح، يروي عن العدل ويروي عن الفاسق. فكما أنه لا يجوز للمرء أن يحدث بكل ما سمع، كذلك لا يجوز له أن يسمع من كل واحد من الناس، بل يتحرى الرواة العدول الضابطين، يتحرى الثقات المأمونين في حديثهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويحدث عنهم، حتى لا يضيع أوقاته في الرواية عن الضعفاء والمتروكين. يقول الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، كلاهما من شيوخ الإمام مسلم، قال أي محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثني سعيد بن أبي أيوب، قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يعني أنه سيأتي أناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحذرنا رسول الله من أن نروي عن مثل أولئك الناس. وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون، جمع دجال، كذابون. يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتونكم. وفي هذا أيضا الحديث بنفس معنى الحديث الأول، وفيه تنبيه الناس للرواية عن الثقات من المحدثين، وتجنب الرواية عن الضعفاء الذين يأتون بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حرملة هذا الذي معنا، كنيته أبو حفص، وقيل أبو عبد الله، وهو صاحب الإمام الشافعي الذين لقوا الشافعية وجالسوه ورووا عنه. وحرملة صاحب المختصر المشهور، أصحاب الشافعي الذين جالسوه ورووا عنه لهم مختصرات عنه. المزني صاحب الإمام الشافعي اختصر كلام الشافعي في مختصره المشهور مختصر المزني، والذي شرحه العشرات من كبار أئمة المسلمين، والإمام أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي وخليفته من بعده على تلامذته أيضا له مختصر اشتهر باسمه مختصر البويطي، وحرمل هذا له مختصر أيضا اشتهر باسمه اسمه مختصر حرمله. وأما أبو شريح هذا الذي مر معنا حرملته، حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني أبو شريح، أبو شريح هذا اسمه عبد الرحمن ابن شريح ابن عبيد الله الاسكندراني المصري، وكانت له عبادة وفضل، يعني كان من أهل العبادة ومن أهل الفضل ومن رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يحدث أن لا يحدث إلا عن إنسان عرف اسمه وعرف نسبه وعرف مكانته من العلم، عرف شيوخه وعرف تلامذته وعرف كل شيء عنه يحتاج إليه في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيطة في الرواية عن رسول الله. هذا الإسناد الذي ذكرناه وهو ما يرويه مسلم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة، فيه لطيفتان، فيه فائدتان. أما الفائدة الأولى أن إسناده كوفي كله، أن إسناده كله كوفي، وقلت لكم إن هذا يسمى بالمسلسل. الحديث المسلسل هو الذي يأتي رواته بالحديث على وصف واحد، أو أنهم يكونون على صفة واحدة، إما أن يكونوا جميعا من أهل الشام فيقال للحديث إنه مسلسل بالشاميين، وإما أن يكونوا جميعا من العراق فيقال إن إسناده مسلسل بالعراقيين، وإما أن يكون من الحجاز جميع رواته من الحجاز فيسمى مسلسل بالحجازيين. فهذا الحديث مسلسل بالكوفيين، جميع رجال الإسناد كوفيون. والفائدة الثانية أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد ذكرت لكم عند الكلام على الحديث المرسل أن المحدثين ردوه واعتبروه من قبيل الضعيف، لأننا لو علمنا بأن الساقط بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي لحكمنا بصحة الحديث، لأن الصحابة عدول. عندنا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن جميع أصحاب رسول الله عدول، فلو علمنا أن الذي سقط بين التابع وبين رسول الله صحابي لحكمنا بصحة المرسل. ولكننا قلنا إنه من المحتمل أن يكون الساقط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابع من المحتمل أن لا يكون صحابيا، أن يكون تابعيا، يعني يروي تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمنا صحة الحديث الذي سقط منه الصحابي فلا نسلم صحة الحديث الذي سقط منه التابعي، وذلك لأن التابعين ليسوا كالصحابة، فالتابعي بحاجة لأن ندرس حياته وأن نعرف سيرته، ففيهم الضعيف وفيهم القوي وفيهم المردود وفيهم المقبول. وبناء على ذلك رددنا الأحاديث المرسلة لاحتمال أن يكون الساقط ليس صحابيا وإنما تابعي. وقلت لكم إن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال إن العقل يجيز إلى ما لا نهاية، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن رجل عن تابعي إلى ما لا نهاية، جواز عقلي. والواقع أثبت أن سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فإذا عرفنا التابعي الأول وأنه ثقة مقبول الحديث لا نعرف التابعي الثاني، وإذا عرفنا التابعي الثاني لا نعرف التابعي الثالث، وهكذا. فلا بد لنا من ذكر الواسطة بين رسول الله وبين التابع. وهذا المثال الذي معنا من أكبر الأدلة على هذا الذي ذكرناه، البقول أقوى أدلة الجواز. ف
كما يقول علماء الكلام. فهذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأول الأعمش، والثاني المسيب بن رافع، والثالث عامر بن عبدة. ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى وصل إلى الصحابي. فلو أن التابعي الأول قال في غير مسلم، قال لنا مثلا الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تابعي يروي عن رسول الله، لو كنا نعلم أنه روى عن صحابي مباشرة لحكمنا بصحة حديثه، ولكننا لا ندري. فإذا ما فتشنا نجد أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العدد من التابعين بينه وبين الصحابي المسيب ابن رافع وعامر ابن عبدة. فهؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش والمسيب وعامر. وأما عبد الله الذي روى عنه عامر بن عبدة فهو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف. وأما أبو سعيد الأشج الذي حدث عنه الإمام مسلم فهو شيخ مسلم واسمه عبد الله بن سعيد. وأما المسيب بن رافع فهو بفتح الياء بلا خلاف عند المحدثين، على خلاف سعيد بن المسيب الإمام المشهور، فقد وقع في المسيب خلاف فقيل بالفتح وقيل بالنصب وقيل بالجر، سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب، وسنتكلم على هذا عندما نمر على سعيد إن شاء الله تعالى. وأما عامر بن عبدة فهو بهاء في آخره على المشهور عند المحدثين، ولا داعي في الخوض بالتفاصيل. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس ولتحرفهم عن دين الله. فينبهنا حتى لا نغتر بمثل هذا إذا رأيناه وسمعناه. قد يقول قائل كيف يكون هذا وقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن وبقائه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يخرج هؤلاء الشياطين ويقرؤون على الناس قرآنا من أجل تضليلهم وهو ليس بقرآن؟ قلنا لا يلزم من كون القرآن محفوظا في الصدور ومحفوظا في السطور ألا يقع به تحريف من قبل من لا خلاق له، فقد تسول لكثير من الناس نفوسهم أن يحرفوا كتاب الله تعالى. وقد رأينا نحن في واقع حياتنا أن كثيرا من الجهات في العالم حاولت تحريف القرآن، ولكن الله تعالى جعل لهم من أمته من يبين أن هذا محرف وأن هذا صحيح. فكتاب الله تعالى محفوظ في الصدور مدون في السطور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويبقى إلى يوم القيامة. لكن هذا لا يمنع أن يأتي بعض الناس وأن يحاولوا تشويه كتاب الله تعالى وأن يحاولوا تحريفه، كما نرى هذا في محاولات كثيرة متعددة تقع بين اليوم والآخر. وفي هذا الإسناد الذي مر معنا ابن طاووس، طاووس الإمام الزاهد الصالح المعروف، وسيمر معنا ونتكلم على أحواله إن شاء الله. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فالمعروف، أو هناك خلاف في العاص، هل هو بدون ياء عبد الله بن عمرو بن العاص أم أنه بالياء؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء، وكذا شداد بن الهادي بإثبات الياء، وابن أبي الموالي، فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء، ولا اغترار بوجوده في بعض كتب الحديث أو أكثرها بحذفها، والله أعلم. إذن الصحيح باسمه أن نقول عبد الله بن عمر ابن العاصي، ولا نريد بذلك العاصي من المعصية لله تعالى، وإنما هكذا اسمه. ومن طرف أحواله أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا 11 سنة، ما بين عبد الله بن عمر وبين أبيه عمرو بن العاص، يعني أن أباه تزوج وله من العمر 10 سنوات أو أقل من ذلك حتى أنجبه، فبينه وبين أبيه في الولادة 11 سنة. وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة، قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام. إذن اللفظ الآن لمن؟ اللذان حدث عنهما الإمام مسلم اثنان، محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي، كلاهما حدث الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولكن اللفظ الذي سيسوقه مسلم الآن هو لفظ سعيد ابن عمرو. قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب، جاء بشير بن كعب إلى عبد الله بن عباس فجعل يحدثه. بشير بن كعب يحدث عبد الله بن عباس بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، أمره بأن يرجع لبعض ما ذكره من الأحاديث، فعاد له وذكره ثانية، ثم حدثه فقال عد لحديث كذا وكذا مرة ثانية. عبد الله بن عباس يقول لبشير بن كعب عد لما ذكرت من الحديث، فقال بشير بن كعب فقال له قال لعبد الله بن عباس ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا حتى صرت تراجعني فيه، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا، عرفت حديثي كله وأنكرت هذا الشيء الذي راجعتني فيه، أم أنك أنكرت كل حديثي وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. بشير بن كعب يحدث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في بضعة أحاديث اختلف المحدثون في عددها، فقيل 4 أحاديث وقيل 8 أحاديث. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس صغير. بشير بن كعب يحدث عبد الله بن عباس في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عباس يتثبت منه، فهو ظن أن عبد الله بن عباس أنكر كل أحاديثه وعرف منها هذا الشيء الذي راجعه فيه، أو أنه عرف كل أحاديثه وجهل هذا، إما جهل الجميع وعرف هذا أو عرف الجميع وجهل هذا. فقاله عبد الله بن عباس ليس هذا الذي دفعني لأن أراجع، ولكن عبد الله بن عباس كان يريد أن يتثبت منه في روايته، وقال له إن كنا قبل اليوم نحدث عن كل أحد من جاءنا وحدثنا سمعنا منه، لأن الناس كانوا مأمونين على دين الله تعالى، أما وقد شاع الوضع وانتشر الكذب وصار الناس لا يبالون عمن رووا ولا يهتمون بما رووا، فإننا أصبحنا نتحرز في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني سلكوا كل مسلك مما يحمد ويذم تركنا الحديث عنه، يعني ما عدنا نحدث بكل شيء وما عدنا نقبل كل شيء نسمعه من المحدثين. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فأيهات، يعني بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديثكم، وأيهات كلمة لاستبعاد الشيء واليأس منه، وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدية، وقلت لكم إن الإمام مسلم إن مما امتاز به الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يزيل في كثير من أسانيده الإبهام عن الرواة، فلو قال حدثنا أبو عامر لاضطرب الناس في أبي عامر هذا، وقد أبو عامر كثير في صحيح مسلم، لاختلف الناس في شأنه، ولا سيما فيما إذا اجتمع رجل بالحديث على اثنين كل منهما يقال له أبو عامر. ولذلك من حيطة الإمام مسلم ومن اهتمامه بالأسانيد أنه يزيل الإبهام عن الرجل، أولا يذكر الصيغة بما سمعها، يذكر الإسناد على نحو ما سمعه، وبعد ذلك يبين لنا ما المراد بهذا الذي سمعه على ذلك النحو. يقول: حدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر. من الذي قال هذا الكلام؟ الذي قال هذا الكلام أبو أيوب سليمان بن عبيد الله، لكن من هو أبو عامر؟ هكذا قال أبو أيوب، فهو ذكر صيغة أبي أيوب، قال حدثني أبو عامر، بعد ذلك قال يعني أبو أيوب في أبي عامر هذا العقدي، أبو عامر العقدي، فهذا مما يرفع الإبهام عن رجال الإسناد ويريح الناظر في كتاب مسلم من عناء البحث عن أبي عامر هذا من هو، ولا سيما إذا كان أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قد روى عن اثنين أو أكثر من اثنين كل منهما يسمى بأبي عامر. فهذه فائدة تفيد القارئة وتفيد السامع والناظر في صحيح الإمام مسلم. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا رباح عن قيس بن سعيد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، لا يأذن يعني لا يعطيه أذنه، لا يعطيه أذنه، ليس المراد لا يأذن له يعني لا يسمع له بالحديث، يعني لا يعطيه أذنه. ومنه قول الله تعالى: يقولون هو أذن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لكل شيء يقال له، وكذا كان يقول المنافقون في المدينة بأن رسول الله أذن، قل هو أذن خير لكم وللمؤمنين، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وهذا الحديث أيضا بمعنى الأحاديث السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عامر العقدي هذا الذي بينه الإمام مسلم فهو منسوب إلى العقد، وهي قبيلة معروفة من بجيلة. واسم أبي عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري. وأما رباح الذي يروي عنه العقدي، حدثنا أبو عامر حدثنا رباح، رباح هذا هنا في صحيح مسلم بالباء، وكل ما في الصحيحين على هذه الصورة إلا زياد بن رياح فإنه بالمثنى، يعني كل ما يمر معانا رباح فهو بالباء إلا زياد بن رياح أبو قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراف الساعة فإنه بالياء، وهنا عندكم في الكتاب مكتوب بالباء فصححوه فهو بالياء، يعني كل رباح في الصحيحين بالباء الموحدة إلا زياد بن رياح أبا قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراف الساعة فإنه بالياء رياح. والمحدثون ينصون على مثل هذه الأمور حتى لا تشتبه على الناس، واشتباه الرجال على الرواة إذا كانوا من هذا القبيل ربما يذهب بحديث رسول الله كله، إذا اختلط رباح في رياح ربما يكون رباح ضعيف ورياح ثقة، ربما يكون رياح ضعيف ورباح ثقة. ولذلك صنف كثير من الأئمة كتبا خاصة في هذا الموضوع، وعلى رأسهم الإمام الذهبي المشتبه في أسماء الرجال، يميز ما بين رباح وما بين رياح وما بين رياء كثيرة، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا نافع بن عمر، ونافع بن عمر هذا غير نافع الذي يروي عن عبد الله بن عمر، ذاك تابعي وهذا رجل آخر. عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، يعني قال اكتب لي كتابا في الآثار في المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولا تكتب لي كل شيء، وإنما اكتب لي الشيء الذي صحت نسبته ووجب العمل به، وأخفي عني ما لم تصح نسبته ولا يجوز العمل به. قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. يخفي عني هذه اختلف المحدثون في قراءتها، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى، والقاضي عياض من شراح صحيح مسلم، والإمام النووي رحمه الله استفاد أشياء كثيرة من هذا الشرح، قال القاضي عياض الأظهر عنده أن هذه الكلمة في الحاء وليست بالخاء، يعني وأحفي عني، والمعنى انقص، يعني لا تذكر كل شيء وإنما أذكر شيئا وانقص شيئا من الأشياء التي لم تصح نسبتها ولم يجز العمل بها. قال القاضي عياض من إحفاء الشوارب وهو يلزها، أي أنسك عني من حديثك ولا تكثر علي، ولا تكثر علي. أو يكون مأخوذا من الإحفاء وهو الإلحاح أو الاستقصاء، ويكون تحفي عني بمعنى علي، أي استقصي ما تحدثني، والمعنيان بينهما تفاوت. إذا قلنا من إحفاء الشارب معناه حدثني ببعض الحديث وأمسك عني بعضه الآخر مما لا أنتفع به، وإذا قلنا من الإحفاء وهو الإلحاح والاستقصاء فيكون المعنى حدثني بكل حديثك، حدثني بكل حديثك. هذا كلام القاضي عياض. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الإمام المحقق المحدث الفقيه المفتي، الرجل الذي طبقت شهرته الآفاق وأخذ عنه الكبير والصغير وكان مرضيا عند جميع الفئات، قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى صاحب المقدمة التي تعتبر أشهر الكتب المؤلفة في علم مصطلح الحديث، مقدمة ابن الصلاح، يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هاتان الكلمتان اللتان وردتا هنا إلقاء المعجم، يعني وأخفي عني، أي اكتم عني أشياء ولا تكتبها إذا كان فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن، يعني لا تكتب عني كل شيء. ربما كتب بعض الأشياء وأظهرها وكانت تخالف كثيرا من الناس، فإن كتابتها وإظهارها سوف يؤدي إلى مخالفة الناس له فيها، وبناء على ذلك طلب منه أن يكتب له بعض الشيء وأن يسكت له عن بعض الشيء مما يعرفه عبد الله بن عباس، مما يعرفه عبد الله بن عباس، يعني أن ابن أبي مليكة قال لعبد الله بن عباس اكتب لي ولا تكتب لي كل شيء تعرفه، وإن اكتب لي كل شيء مما يتفق الناس عليه مما ينتفع به. قال فدعا عبد الله بن عباس بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكره أبو عمرو بن الصلاح أن الكلمة بالخاء المعجمة وأخفي عني، أي اكتب لي ما صحت نسبته مما أنتفع به ومما لا يخالف فيه، وأخفي عني ما لم تصح نسبته ومما لا أنتفع به ومما لا أنتفع به. فجعل عبد الله بن عباس لما أتى بقضاء علي يكتب منه أشياء ويمر على أشياء فلا يكتبها، ويقول أنا أقطع بأن علي بن أبي طالب ما قضى بهذه الأشياء، وإنما هي أمور افتراها عليه الناس من بعده ونسبوها إليه، ولذلك ما كتبها عبد الله بن عباس لابن أبي مليكة حتى لا يكتب له إلا ما صحت نسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه، يعني إلا قدر ذراعه، والباقي كل محاه، وقال هذا مما افتراه الروافض على علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله تعالى عنه لم يقله ولم يحدث به أبدا. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا، يعني بعد أن مات علي كذب الناس عليه، إذا كانوا قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يكذبون على علي، فمن باب أولى أنهم يكذبون على علي بن أبي طالب، وأكثر ما يرويه الشيعة عن علي كذب وزور وبهتان لم يقله علي ولم يفه به، وإنما هي أشياء ابتدعوها واخترعوها ونسبوها إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأنا أقول أكثر ما يروونه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا أقول كثير مما ينسبونه، وإنما أقول أكثر ما ينسبونه إلى علي كذب وزور وبهتان لم يقل به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا، يعني أنهم أفسدوا علما عظيما وهو علم علي بن أبي طالب. نحن لا ننكر علم علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا ننكر مكانة علي، ولكننا نكون قد أتانا إلى علي بن أبي طالب إذا نسبنا إليه ما لم يقله، أو أننا رفعناه فوق مكانته التي وضعه الله تعالى بها ووضعته الأمة فيها. فعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، إن من جملة ما نعتقده نحن أهل السنة والجماعة أن أكمل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضلهم أبو بكر، ومن بعد أبي بكر عمر، ومن بعد عمر عثمان، ومن بعد عثمان علي، مع ما لعلي من المزية من كونه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول الصبية إسلاما، وكان من أشجع الناس، وكان ما نستقص فضائله، ولكن هذا لا يمنعنا أن نضعه في المنزلة التي وضعه الله تعالى بها. ورفع الإنسان فوق منزلته إساءة إلى الإنسان، فنسبتنا لعلي أشياء لم يقل بها هذا إذاء لعلي، ورفع الشخص فوق مكانته إذاء للشخص إذا كان الشخص من أهل الإنصاف. وهذا الحديث الذي حدثه حسن بن علي الحلواني عن يحيى بن آدم عن الأعمش عن أبي إسحاق، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث إسناده كوفي كله إلا الحلواني، فإنه لم يكن كوفيا. وأما ابن إدريس حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس. أما ابن إدريس هذا الراوي عن الأعمش فهو عبد الله بن إدريس ابن يزيد الأودي الكوفي المتفق على إمامته وجلالته وحفظه وإتقانه وورعه وعبادته. يقول الإمام النووي: روينا عنه، أي عن ابن إدريس، أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته: لا تبكي يا بني، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وإذا كان الإنسان صادق النية ونظن أنه كذلك، فمن المستبعد أن يعذبه الله تعالى وقد قرأ القرآن 4000 مرة. قال أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيج وحده، يعني كان من الناس الذين انفردوا بصفات لم يشركهم فيها أحد من الناس. فهذه شهادة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لابن إدريس. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش، أبو بكر يعني ابن عياش، مرة ثانية يزيد الإمام مسلم إبهاما عن الراوي، قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. أبو بكر بن عياش هذا الذي يروي عنه علي بن خشرم، فهو الإمام المجمع على فضله واختلفت اسمه، فقال المحققون أن اسمه كنيته، يعني اسمه أبو بكر بن عياش، كلمة أبي بكر ككلمة محمد، يعني سمي بهذه الكنية فاسمه كنيته، وقيل غير ذلك. يقول النووي: وروينا عن ابنه إبراهيم قال: قال لي أبي: إن أباك لم يأت فاحشة قط، يعني أنه ما يعرف نفسه أنه أتى بفاحشة يعصي بها الله تعالى، وأنه يختم القرآن منذ 30 سنة كل يوم مرة، يعني في كل سنة يقرأ القرآن 365 مرة أو 650 مرة، معناها كم سنة عاش؟ نضربها ب350 مرة. على فرض أن هذا الكلام فيه مبالغة وتساهل على الجملة، فلا أقل من أنه قرأ القرآن 1000 المرات، لا شك في هذا. ولا تستغربوا من هذا الأمر، لأن السلف الصالح كانت ألسنتهم دائما رغبة بذكر الله، كانت ألسنتهم دائما رغبة بذكر الله. كان الواحد منهم إذا مشى في الطريق قرأ القرآن، عبادة، قراءة القرآن عبادة، قراءة الحديث بحد ذاتها هذه عبادة، ما يثاب الإنسان على كل حال، يثاب على طلبه للعلم، ولكن القراءة بحد ذاتها ما هي عبادة، أما قراءة القرآن عبادة. إذا في كل حرف 10 حسنات، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك كان السلف الصالح يكثرون من التلاوة، كانت ألسنتهم رغبة بذكر الله، يقرؤون القرآن في الطريق، ويقرؤون القرآن في العمل، ويقرؤون القرآن في الصلاة، يطيلون القراءة، ولا يقرأ بترتيل وليس يعني يقرأ قراءة تدوير وليس قراءة حجر، لو قرأ حجرا وأسرع يقرأها بنصف هذه المدة، فكانوا يقصرون من التلاوة، فلا يستبعد أنهم كانوا يقرؤون القرآن في اليوم. فإذا قلنا إنه قرأوا في اليوم لكن ما داوم على كل يوم كل يوم كل يوم، وإنما قال هذا من قبيل التغليب، من قبيل التغليب، كالرجل الذي جاء يسأل الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول له أنا يوم أمس حلفت بالطلاق أمن على زوجتي أن الحمام الذي في بيتي لا يسكت، فقال الإمام مالك طلقت زوجته لأنه ما في حمام في الدنيا لا يسكت ينام. فلما انصرف الرجل كان الشافعي وهو طفل في مجلس مالك وهو تلميذ مالك، قاله تعال للرجل فجاءه فقاله ماذا قال لك الإمام؟ فقال قال لي كذا، وسألته عن كذا فقال لي كذا، فقال له الشافعي لم تطلق زوجته. فرجع فناداه مالك قال له ماذا قال لك ابن إدريس؟ قال قال لي إن زوجتي لم تطلق. فناداه مالك وقال لما قلت له هذا؟ فقال أما رويت أنت في موطئك أن فلانا لا يضع العصا عن عاتقه؟ إحدى النساء خطب اثنان من الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن أحواله فقال أما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، ذكر هذا كناية عن كثرة ترحاله وضربه في الآفاق. قال له الشافعي هل كان ينام وعصاه على عاتقه؟ فقال له لا. قال إذن هذا من قبيل التغليب، هذا من قبيل التغليب، وبناء على ذلك قوله لا يسكت هذا الحمام يعني غالب شأنه أنه يهدر وأنه لا يسكت، ولكنه لا بد له أن يسكت، والسكوت في حالة النوم يستثنى عرفا من الأيمان. فلو قال إنسان أريد أن أقسم على أنه يتكلم ولا يسكت ونام بناء على ذلك ما يحنث، لأن حالة النوم تستثنى في العرف، لأنه ما من إنسان إلا وينام، وبناء على ذلك تستثنى هذه الحالة. هذا أذكره نظير لا على أنه حكم شرعي ولكن من أجل التنظير فقط لا غير. فهنا قوله كنت أختم القرآن كل يوم مرة خلال حياته كلها، لا شك أنه مر بحالة مرض، لا شك أنه مر بحالات كان يعاق فيها عن القراءة، ولكن الغالب من شأنه أنه كان يفعل هذا بكثرة ذكره لله تعالى. يقول الإمام النووي وروينا عنه أنه قال لابنه يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. هذه الرواية توضح الرواية الأولى، الرواية الأولى قال يختم القرآن منذ 30 سنة في كل يوم مرة، طبعاً 30 إذا ضربناها بـ 365 بيدفع 90,000 مرة، أكثر من 90,000 مرة، 30 صح أكثر من 8,000، 30 بـ 365 بيدفع أكثر من 9,000 يعني زيادة. فهذه الرواية تبين قال قرأت فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. وروينا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت يا بني لا تبكي أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت في هذه الزاوية 24,000 ختمة. فهذه الروايات كلياتها تبين لنا أن المراد ليس تحديد الرقم بذاته، وإنما هي لبيان كثرة تلاوته لكتاب الله تعالى. وهذا ربما يقول بعض الناس كيف يحدث بمثل هذا؟ أليس فيه رياء؟ الجواب على هذا أن الرياء يكون يعني عندما يتكلم الإنسان قصد أن يشتهر بين الناس، وهذا رجل مقبل على الله تعالى ما يفكر بهذا نهائيا. وثانيا قال العلماء إذا كان الرجل على عمل طاعة وعبادة ورجى أن يتأسى الناس به في عمله وأمن على نفسه الفتنة والغرور يندب له أن يحدث وأن يظهر عبادته، فإذا تصدق وكان يأمن على نفسه من الغرور ويرجو أن يتأسى الناس به في الصدقة، قالوا الأفضل له أن يظهرها أمام الناس حتى يتأسى الناس به في الصدقة. وإذا كان يصوم الاثنين والخميس مثلا ويرجو أن يتأسى الناس به في صيامه من أصحابه وإخوانه وتلامذته وأحبابه فلا مانع، فليندب له أن يقول لهم إني صائم حتى يتأذوا به في الصيام، إذا أمن على نفسه الغرور ورجى أن يتأذى به من يسمع كلامه أو يعرف حاله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا ينبغي لمطالع هذه الأسماء وهذه التراجم التي ذكرناها أن ينكر هذه الأحرف في أحوال هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلا لها، فذلك من علامة عدم فلاحه، يعني أنه إذا كان يمل من ذكر أولئك الناس هذا دليل على علامة وعلامة على عدم فلاحه. ماذا عملنا نحن إذا قرأنا اسم 10 رجال أو اسم 20 رجلا بينما كان الواحد من المحدثين يحفظ أسماء مئات الآلاف من الرجال، يحفظها عن ظهر قلب ويذاكر الناس بها على الملأ. الإنسان إذا كان يمل من ذكر 10 رجال أو 20 رجلا هذا الرجل يجب عليه أن يعرف نفسه أنه ليس من أهل الفلاح وليس من أهل هذا الشأن، ويبحث في نفسه عن شيء يتسلى به. هذا الإنسان لكل مقام مقال ولكل فن رجال. نحن نرجو الله تعالى أن نكون جميعا ممن تنشرح صدورنا بذكر الله وممن تستحث هممنا على طلب الأفضل والأكمل والاستزادة من هذه العلوم عند قراءة أحوال مثل أولئك الناس وإياكم والملل. يقول: فذلك من علامة عدم فلاحه الدام عليه. أما إذا غير طبيعته وحث همته وطلب الاستزادة وسعد بهذا الذي سمع وفرح به فلا يكون كذلك، فإن ذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه، والله يوفقنا لطاعته بفضله ومنته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.